بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة.
رصيب ودفت الأقلام ما عالي به بالفصيح كلام ما عالي به أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام ما عالي به أن نجمع حسرة وتبث ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قمة مجدنا الأحلام وتفوق قمة مجدنا الأحلام ما على ذنبه أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهينا فيما يتعلق بهذه القصة العجيبة، وآخر ما أخذناه في الحلقة الماضية ما يتعلق بدعوة يوسف عليه السلام لربه جل وعلا أن يلحقه بالصالحين. ووعدت قبل أن ننتقل إلى الجزء الأخير من السورة وما فيه من وقفات وعبر أن أقف مع القضايا النفسية في هذه السورة العظيمة وفي هذه القصة العظيمة. كما حفلت هذه السورة بقضايا كبرى تربوية واقتصادية واجتماعية، فقد حفلت أيضا واشتملت على قضايا نفسية مهمة جدا. وأشير هنا إلى أنه قد وقر في أذهان كثير من المسلمين أن علم النفس علم غربي أبدع وأجاد فيه الغربيون، هكذا وقر في أذهان كثير من أبناء المسلمين. وبسبب هذه القناعة الخاطئة جاء أمثال فرويد اليهودي الذي زعم نفسه كعالم ورائد لعلم النفس، ثم حفل به العالم عبر وسائل الإعلام، مع أن نظرياته النفسية ثبت خطأها وثبت بطلانها ومجانبتها للحقيقة هذا الضلال وهذا الانحراف أضاع كثيرا من المسلمين، لأنهم ذهبوا يبحثون عن علم النفس لدى الغرب، بينما علم النفس موجود في الكتاب والسنة، ولست في مقام تقرير هذه الحقيقة، وإلا فقد وقفت منذ سنوات أمام الآيات والنصوص من الكتاب والسنة فيما يتعلق بالقضايا النفسية، وكيف تعامل القرآن وتعاملت السنة، كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القضايا النفسية البشرية بشكل لم يسبق إليه ولم يأتي من بعده من وصل إلى ما وصل إليه. هذه الحقيقة غائبة عن أذهان كثير من المسلمين، ومن أجل ذلك وإيضاحا لهذه الحقيقة قلت أقف وقفات مع سورة يوسف، مما يبين كيف اشتملت على كثير من القضايا النفسية وكيف عني بها لما لها من آثار. علم النفس علم مهم كعلم التربية وكسائر العلوم المؤثرة في الحياة البشرية، علم النفس علم بشري له أصوله وله منطلقاته وله قواعده، وحديثي عنه اليوم ليس حديث المتخصص، ولست من المتخصصين في هذا العلم، ولكنني فقط من خلال قراءتي لهذه النصوص في سورة يوسف أشير إلى أبرز القضايا النفسية التي مرت في السورة، من أجل أن نعلم وأن ندرك العناية الكبرى التي أولاها الإسلام للقضايا النفسية، ومن أجل أيضا أن نتعامل مع هذه النفس البشرية ضمن هذه الأصول والمنطلقات كما فطرها الله جل وعلا عليها. وسأحاول بما يناسب المقام أن أذكر تلك المنعطفات والمنطلقات والخفايا النفسية من خلال سورة يوسف، سائل الله جل وعلا التوفيق والعون والسداد. نجد في هذه السورة في جانب مراعاة القضايا النفسية مراعاة الصغار والتعامل مع الصغار، وهذا جانب مع أنه تربوي هو جانب نفسي، وبالمناسبة فهناك تمازج وتقارب بين علم النفس وعلم التربية، ولذلك في كثير من الجامعات يجعلون الأقسام العلمية في جانب علم النفس والتربية قسما واحدا لما بينهما من تداخل، فيقال قسم علم النفس التربوي. فأقول إن التعامل مع الصغار ومراعاة نفسيات الصغار جانب بارز في هذه السورة من خلال معاملة يوسف وحب يوسف، حيث أحبه والده عليه السلام وعليهما السلام حبا خاصا. أثر ذلك يكون عليه في استقرار حياته وبعد أن يكبر، أي في صغره وبعد أن أصبح شابا وأن أصبح رجلا. هناك إخفاق كبير في التعامل النفسي مع الأولاد الصغار، فهو خطأ نفسي وخطأ تربوي. كثير من الناس يتعامل مع الصغار معاملة على أنهم لا يدركون أو أنهم لا يفهمون، بينما العقل الباطني، وهذا هو جانب النفسي في قضية الصغار، يخزن أسلوب التربية الذي يتلقاه والظروف التي تمر به وتنعكس آثاره بعد ذلك. فلهذا مراعاة هذا الجانب بدقة وحسن تعامل مع أولادنا الصغار كما تعامل يعقوب عليه السلام مع ابنه مؤثر في هذا الجانب. هذا جانب نفسي سبق أن أشرت إليه في بداية الحديث عن سورة يوسف. ومن ذلك أيضا نجد أن من ماتت أمه، على قول جمهور من المفسرين أن يوسف عليه السلام وأن أخاه بنيامين عليهما السلام قد ماتت والدتهما، نقول في هذا الجانب أنه يحتاج إلى مراعاة نفسية، مراعاة خاصة. والخطأ في هذا التعامل مع الصغير الذي فقد أحد أبويه تنعكس آثاره بعد سنوات سلبا أو إيجابا، وغالبا يكون سلبا، لأن نقول الخطأ في التعامل معه ينعكس سلبا على هذا الصغير. فيعقوب عليه السلام على القول بأن يوسف قد ماتت والدته تعامل معه أيضا ضمن هذه الرؤية، وهذا جانب نفسي. مسألة أخرى في قضية يوسف عليه السلام وهي مهمة جدا، وهي قضية نفسية، آمل أن يتعامل معه الآباء تعاملا خاصا، ألا وهو أن يعقوب عليه السلام عندما فسر لابنه الرؤيا فأدرك أن هذا الابن ستأتيه قضايا في حياته ومشقات وصعوبات، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا الشخص الذي ينتظر هذا المستقبل من خلال معرفة يعقوب عليه السلام للرؤيا وإعطائه الإشارات ليوسف، تعامل معه تعاملا أيضا نفسيا عجيبا، تعامل معه بمزيد من الحب والشفقة والرحمة، وتعامل معه بتلقينه بعض الجرعات التي يستوعب بها ما يأتي في المستقبل. فهو من خلال التعامل المباشر أعطاه الحنان والمحبة، هذا يكون رصيدا له عندما تواجهه المشكلات والصعوبات، وهذا ما حدث. وأعطاه إشارات وهو يعبر له الرؤيا، لا تقصد رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ثم وكذلك يجتبيك ربك، وبدأ يعطيه ويعلمه ويلقنه ويهيئه لتلقي المراحل المستقبلية. خلاصة الأمر أن الجانب النفسي في تعامل يعقوب مع يوسف وأخيه ظاهر بارز، ولو أن الآباء أحسنوا هذا الجانب في تعاملهم مع أبنائهم، ولو أن المربين أحسنوا التعامل مع الصغار لوجدوا أثرا عجيبا وعظيما في حياتهم. الخلل في التعامل مع الصغير سبب من أعظم أسباب تحول النفس إلى الإجرام. ولذلك ذهبت كما أشرت سابقا إلى إحدى الدور الاجتماعية التي تضم الأحداث، ووجدت أن أغلب من فيها نالوا تربية سيئة في صغرهم، تعاملا سيئا، إما تكون أمه قد ماتت أو أبوه قد مات أو طلقت أمه أو عمل في البيت معاملة ليست سليمة، فقد الحنان الشفقة الرحمة، وهذه قضايا تربوية ونفسية، ولذلك كانوا أسرع من غيرهم للإجرام. ومن هنا أصحاب الجريمة ورواد الجريمة يلتقطون أمثال هذه العينات، لا يبحثون إلى الأحياء التي يعيش فيها الناس الأسوياء، إنما يبحثون عن أحياء المشردين، عن أحياء التي قد يكون فيها مشكلات اجتماعية، حيث يلتقطون كثيرا من هؤلاء الأولاد ويدربوهم ويعلموهم على الجريمة، لأن نفوسهم مهيئة. ولذلك هذا التعامل النفسي الذي برز في سورة يوسف من خلال تعامل يعقوب عليه السلام منطلق نفسي مهم. كما أيضا أشرت أن التهيئة للأمور الكبيرة والمستقبلة جانب نفسي مهم، إعداد القادة إعداد الرجال يحتاج إلى هذه التهيئة. وهكذا فعل يعقوب عليه السلام ابتداء من تعبير الرؤيا وما تلاها، ثم بعد ذلك استمرت وسائل التهيئة في هذه القصة في مجالات عدة، في السجن، وبعد أن تولى يوسف عليه السلام وأصبح عزيز مصر، بل حتى مع أخيه عندما جاء إليه هيأه. فتهيئة الإنسان لما ينتظره من مستقبل أو ما يوكل إليه من مهمات عنصر مهم، وهو عنصر نفسي بارز في تعامل يعقوب وتعامل يوسف عليهما السلام، وهذا جانب نفسي أيضا. أيضا نجد نقطة مهمة بل عجيب في قضية نفسية أوضحها فيما يلي، ألا وهو عنصر المفاجأة في سورة يوسف. عنصر المفاجأة في سورة يوسف ورد في قرابة 20 موضع. المفاجأة قضية نفسية مؤثرة، كثير من الناس يتساقطون عند المفاجأة، كثير من الناس يختل توازنهم عند المفاجآت، كثير من الناس لا يتخذون القرارات الصحيحة السليمة عند المفاجأة. القضية باختصار قضية نفسية دقيقة حساسة جدا. عنصر المفاجأة في سورة يوسف كما قلت ورد في قرابة بل أكثر من 20 موضع، سأذكر أبرز هذه المواقف لما لها من تأثير وتهيئة للنفس البشرية. هناك نفوس بشرية في المفاجأة وغيرها لا تتأثر، وهناك نفوس تتغير عند المفاجأة تختلف. لم يكن الرجل الذي تعهده من قبل يفاجئك بقراراته وبمواقفه. خذوا نماذج أو نماذج من هذه ومن عناصر المفاجأة في قصة يوسف. أول مفاجأة مفاجأة الرؤيا ليوسف هذا الصغير، وعندما ذكر قال يوسف لأبيه إذ هنا، وإذ دائما تأتي أحيانا في موقع الفجائية، إذ قال يوسف لأبيه، فهنا مفاجأة ليعقوب هذه الرؤيا وما تلاها من تعبير. كأنني ألحظ يعقوب عليه السلام وهو يعبر لابنه هذه الرؤية، هو تمتلك المفاجأة وماذا ينتظر هذا الابن من أحداث. وعنصر المفاجأة هو يعتمد على حدوث غير متوقع. أيضا من المفاجآت تعامل أخوة يوسف مع يوسف عليه السلام. تصوروا هذا الذي خرج من أجل أن يلعب ومع أخوانه وبهذا الفرح والسرور والانشراح، وكأني أراه وهو يفرح، وإن كان يحب أباه حبا عظيما لكن يحب أن يخرج مع أخوانه، يحب أن يذهب إلى البرية، لكنه يفاجأ ماذا يفعل به أخوانه، فإذا هم يلقونه في البئر. والله مفاجأة مذهلة جدا، وبخاصة لطفل مثل هذا السن الصغير. نجد أيضا يرجعون لأبيهم وهو في فارغ الصبر ينتظر متى يعود، متى يأتي الليل ليأتي يوسف. يفاجئونه بماذا؟ يأتون بيوسف وهو مسرور، أو يأتون به وهو متعب، يقول له أكله الذئب. مفاجأة عظيمة جدا. أيضا السقاط وهم يدلون بدلوهم من أجل يريدون الماء، فيفاجئون بهذا الغلام العجيب، هذه أيضا مفاجأة. وتتنقل المفاجآت، مفاجأة المراودة، ومفاجأة وجود السيد عند الباب، وخروج يوسف على النسوة حتى قطعنا أيديهن. هذه من عناصر المفاجأة العجيبة التي مؤثرة في هذه الحياة. أيضا نجد ونواصل مع عناصر المفاجأة رفض الخروج من السجن مفاجأة للملك، طلب يوسف لما جاءوا اخوانه وطلب اخيهم هذه مفاجأة لهم، وعندما ذهبوا لابيهم يطلبون اخاهم هذه مفاجأة لابيهم، وضع الصواع او وضع امتعتهم قبل ذلك كان مفاجأة، ووضع الصواع بعد ذلك مفاجأة، لقيا بنيامين مع يوسف مفاجأة، قولهم ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل مفاجأة، الاتهام بالسرقة، وجود الصواع في رحل أخيهم مفاجأة. فتتواصل المفاجآت عندما وهم واقفون أمام يوسف يخبرهم أنه هو يوسف مفاجأة. ما يتوقعونه من عقوبة ثم يتفاجؤون بالعفو، هذه مفاجأة. وأخيرا عندما يوضع القميص على وجه أبيهم مفاجأة، وارتداد البصر مفاجأة. خلاصة الأمر مفاجآت عجيبة في هذه السورة تتمازج فيها الانفعالات، مفاجآت فرح، مفاجآت غضب، مفاجآت حزن، مفاجآت اكتئاب، مفاجآت أثرت لعدد من الانفعالات النفسية المؤثرة. ولذلك دراسة هذه المفاجآت وكيف كان التصرف أمام كل مفاجأة، وهل هو التصرف المناسب كما حدث من بعضها وفي بعضها ليس المناسب. مثلا تصرف يوسف عليه السلام وتصرف يعقوب عليه السلام بكل المفاجآت كان التصرف المناسب، تصرف جميل. بينما تصرف إخوانه عندما فوجئوا بوجود البضاعة والسواع في رحل أخيهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه له من قبل، هذا تصرف غير مناسب. المفاجأة أذهلتهم فأوقعتهم في الخطأ. دراسة هذه القضايا النفسية كيف نتعامل مع المفاجآت، وكيف نتحكم في مشاعرنا مع هذه المفاجآت. والحديث ذو شجون، في الحلقة القادمة أواصل مع القضايا النفسية في سورة يوسف عليه السلام، ونجلي العناية الكبرى من في الإسلام لقضايا النفس من خلال سورة يوسف، لما لها من تأثير على النفس البشرية ومستقبل النفس البشرية وحياة الناس حسب المسؤول ومن يتعامل معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم القصيد وجفت الأقلام، ما عاد يلهي بالتصيح كلامه، ما عاد يلهي أن يريح دموعنا أو أن تبيد قلوبنا الآلام. وتبثها بجنود الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى، ونصوب قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يجدي أن نريح دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.